السلام سيد ولد آدم، والذي يؤمن الصحابة والذي يطلبه هو ويؤمنون عليه، لعن أفراد بأعيانهم سماهم عليه الصلاة والسلام في قنوته: اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلانا، يسميهم بأسمائهم. ثم ينزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ويشاء سبحانه وتعالى أن يتوب على من تاب عليه منهم. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يقنت، والصحابة خيار الأمة يؤمنون، والله سبحانه وتعالى ينزل عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا يؤخذ منه فائدة عظيمة وجليلة في تقرير التوحيد وبطلان الشرك، أن الأمور لا تطلب إلا من الله، وأن الهداية منه سبحانه وتعالى، والفلاح منه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الرابعة: أن المدعو عليهم كفار.
أن المدعو عليهم كفار، يعني يؤكد حتى نستوعب الأمر بدقة: الذي دعا سيد ولد آدم، والذي أمن خيار الصحابة، والذي دعا عليهم كفار، وليس كفار فقط بل يقاتلون المسلمين وآذوا المسلمين أذى شديدا. ومع هذه الحيثيات كلها ينزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ويشاء سبحانه وتعالى أن يتوب. فهذا برهان واضح أن الأمر لله، وأن التعلق لا يكون إلا بالله، والالتجاء لا يكون إلا إليه، والهداية لا تطلب إلا منه، والفلاح لا يطلب إلا منه، والسعادة لا تطلب إلا منه، والراحة لا تطلب إلا منه. فهذا برهان في هذا السياق واضح على ذلك. نعم.
قال الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شدهم نبيهم حرصهم على قتله، ومنها التبذير بالقتلى مع أنهم بنو عمهم.
هذه أيضا حيثيات أخرى في أمر هؤلاء، يعني إضافة إلى ما سبق، فهم مع كفرهم حصل منهم أمور لم تحصل من غيرهم: آذوا النبي عليه الصلاة والسلام، شجوا رأسه، كسروا رباعيته، قتلوا بني عمهم، مثلوا بالقتلى، أمور كثيرة حصلت منهم. وأيضا في أثناء القتال سمعنا اعتزازهم بالأصنام: لنا العزة، أعلو هبل. كل هذه الأمور حصلت، و نهاية الأمر ينزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي أن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد.
قال الثالثة: أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء.
أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر كله لله، أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فهو الهادي وهو الموثق، وهو الذي سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء، ويقضي فيه بما يشاء، له الحكم سبحانه وتعالى وحده، لا معقب لحكمه. نعم.
قال قوله سابعا: قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا.
قوله أو يتوب عليهم، يعني فيما نزل، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ويشاء رب العالمين أن يتوب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم، مع كل الأمور التي مضت يشاء الرب سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم. فهذا من أكبر البراهين وأوضح الدلائل أن الهداية والفلاح والتوفيق والسداد كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد مخلوق كائنا من كان.
الثامنة: القنوت في النوازل،
أي مشروعيته، مشروعية القنوت في النوازل كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالقنوت مشروع في الصلاة المكتوبة في النوازل.
التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم،
أي أن هذا لا يضر، لا يضر في الصلاة، لا يضر في الصلاة أن يسمى بأسمائهم، يسمى من قنت عليهم بأسمائهم، مثل: اللهم خلصنا من كيد فلان، يسميه، اللهم أهلك اللهم ونحو ذلك يسميه باسمه، هذا لا يؤثر في الصلاة، لا يؤثر في الصلاة. نعم.
العاشرة، لعن المعين في القنوت.
لعن المعين بالقنوت يعني لعن الشخص المعين بعينه بالقنوت كما فعل عليه الصلاة والسلام، كما فعل سمى أشخاصا بأسمائهم وعينهم ولعنهم. واللعن دعاء، دعاء على من لعن بالطرد والإبعاد من رحمة الله، لكن كونه يطرد أو يبعد من رحمته سبحانه وتعالى الأمر في ذلك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قد يشاء أن يطرده ويبعده من رحمته أبد الآباد، وقد يشاء أن يهديه فيكون من سادات الأولياء ومن عباده المسلمين. نعم.
قال أحد عشر، قصته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين،
أي أنه عليه الصلاة والسلام امتثل وبادر وصعد على الصفا وقام في الناس ونادى معمما ونادى مخصصا في قرابته بأسمائهم، يا قريش يا عباس يا صفية يا فاطمة، ينذر ممتثلا أمر ربه سبحانه وتعالى ولم يتوان في ذلك، وفي كل مرة يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، يكررها لكل واحد منهم يناديه باسمه ويقول لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال لها يا فاطمة بنت محمد، يعني أنت بنتي. ومعلوم حرص الوالد على ولده، فهو يذكرها بهذا الأمر، يا فاطمة بنت محمد، يعني أنت بنتي، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
الثاني عشر، جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
جده عليه الصلاة والسلام يعني ما أن نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين إلا وباشر الأمر بكل جد وكل اهتمام وكل عناية، فبادر عليه الصلاة والسلام وصعد على الصفا مكان عالي في مكة وأخذ ينادي اشتروا أنفسكم يا معشر قريش، يناديهم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية، ينذر. وهذه النذارة التي أخذ يناديهم بها وهي إنقاذ لهم من النار ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة، رموه بسببها بالجنون، وأخذ يقول بعضهم لبعض هذا رجل مجنون، وبعضهم يقول هذا شاعر، وبعضهم أخذوا يستهزئون ويتهكمون بشخص عليه الصلاة والسلام، فأخذ ينادي ولم يبالي بكلامهم طلبا لرضا ربه سبحانه وتعالى، وليقولوا ما شاءوا. والمصنف رحمه الله يقول ولو قال أيضا مثله قائل في هذا الزمان لرمي بالجنون. والمؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما قام بالدعوة، دعوة التوحيد والتحذير من الشرك في مجتمع كان يعج بالتعلق بالأشجار، كانت النساء في زمانه تطوف المرأة على شجرة تقول يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يعني قبل أن يأتي الحول أريد أن تعطيني يا فحل، يعني يا شجرة تعطيني ولد، شرك صراح والعياذ بالله. ويذهبون إلى قبر فلان وقبر علان ويسألون ويستغيثون وشركيات ظاهرة. فلما قام بالدعوة، دعوة التوحيد ودعوة الإخلاص ودعوة تهكموا به وسخروا منه واتهموه بالجنون واتهموه بأمور كثيرة رمي بها رحمه الله سبحانه وتعالى في حياته، ولا يزال أعداءه يرمونه بها حتى الآن بعد مماته رحمه الله. نعم.
يقول الثالث عشر، قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين،
ما أكثر، نعم،
وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين.
بعد هذه الفائدة عظيمة جدا.
قال الثالث عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين.
هذه فائدة عظيمة وثمينة جدا أخذها المصنف من هذا السياق المبارك. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نصح وقام بما أمره به ربه جل وعلا من إنذار الأقرب والأبعد، حتى إنه نادى بنته فاطمة باسمها فقال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فكان يقول هذه الكلمة لا أغني عنك من الله شيئا يقولها للقريب وللبعيد، حتى بنته التي من صلبه عليه الصلاة والسلام ناداها باسمها وقال لها لا أغني عنك من الله شيئا. يقول تأمل أنت هنا أنه عليه الصلاة والسلام صادق ولا ينطق عن الهوى، وهو مؤتمن فيما يقول وصادق فيما يقول، وهو عليه الصلاة والسلام يخبر وهو سيد ولد آدم أنه لا يغني من الله شيئا لبنته سيدة نساء العالمين. فإذا يقول فهمت هذا الأمر وعقلته وضبطته تبين لك غربة الدين، تبين لك غربة الدين من جهة أن الناس أصبحوا يتعلقون وتتعلق قلوبهم بمن لا يملك لهم من الله شيئا، من أنبياء أو أولياء أو أشجار أو أحجار أو خيوط أو حروز أو إلى ذلك إلى غير ذلك. فيتبين لك غربة الدين. إذا كان سيد ولد آدم يقول لسيدة نساء العالمين لا أغني عنك من الله شيئا، فهذا من الدلائل والبراهين على غربة الدين. نعم انتهى. تعدها مرة ثالثة.
قال قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين.
يقول إذا تأملت مع هذا الأمر واقع خواص بعض الناس، يعني العوام الأمر فيهم، يعني في كثير منهم تغشت أمور، لكن يقول خواص يعني أشخاص قد ينسبون إلى العلم أو ينسبون إلى مكانه أو نحو ذلك فيقعون في هذه اللوثات، فيتبين لك ترك التوحيد، يتبين لك ترك الناس أي للتوحيد، أن التوحيد ما استمسكوا به، لأنهم لو استمسكوا به لما وقعوا في هذه التعلقات بغير الله تبارك وتعالى، وكان كل سؤالهم والتجائهم إلى الرب العظيم الذي بيده أزمة الأمور. فإذا هذا الباب حقيقة عظيم النفع كبير الفائدة، يحتاج المسلم أن يتأمل حتى يعرف قيمة التوحيد وقدره ومسيس الحاجة إلى فهمه، حتى لا يزيغ الإنسان في خضم انتشار الباطل ونشر شبهات أهل الضلال التي تعصب بالناس وتبعدهم عن سواء السبيل.
أحسن الله إليكم وبارك الله في جهدكم. يقول السائل: هل يجوز أن تكلف أحدا مقيما في السعودية أن يؤدي فريضة الحج عن إنسان متوفي؟
أن تكلف أحدا، لعل السائل يقصد أنه في بلد من البلدان البعيدة، فهل يكلف أحدا من المدينة أو من السعودية عموما لينشئ حجا عن متوفى؟ الأصل في النيابة كما قرر أهل العلم أن يكون من يناب ينشئ الحج من بلد من أنابه، ولهذا إذا كانت الإنابة هذه من مال المتوفى فالأصل في هذا الباب أن ينشأ الحج من البلد الذي هو ينشئه منه لو كان حيا، فتكون الإنابة من ذلك. أما إذا كان هذا تبرع منك، تبرعا منك ليس من ماله، فلا بأس أن تنيب أحدا من المدينة أو من السعودية عموما أن يحج عن ميتك. نعم.
هذا السائل يقول: هل يرجع المسلم في حجه المبرور من ذنوبه الصغيرة والكبيرة بصفحة بيضاء كيوم ولدته أمه؟
أعد السؤال.
هل يرجع المسلم من حجه المبرور من ذنوبه، من ذنبه يعني الصغير والكبير، بصفحة بيضاء كيوم ولدته أمه؟
لا شك في هذا، أن كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في الحديث الآخر قال: الحج يهدم ما كان قبله. وفي الحديث الآخر قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي بدون ذنب. فالحج إذا كان مبرورا أقبل فيه الحاج على الله سبحانه وتعالى تائبا صادقا مقبلا منيبا محافظا على حجه نادما على تفريطه وتضييعه في سالف أيامه وماضي حياته واعتنى بإصلاح حاله، فالحج الذي هذا صفته يهدم ما كان قبله وليس له جزاء إلا الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور له علامتان: علامة تكون في أثناء الحج، وعلامة تكون بعد انقضاء الحج. الحج المبرور له علامتان: علامة تكون في أثناء الحج، وعلامة تكون بعد انقضاء الحج. أما العلامة التي تكون في أثناء الحج فهي أن يقع حجه خالصا لله موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يكون خالصا لله، يأتي به لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، وكما قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت. فيأتي به خالصا لله، لا يريد به السمعة ولا الرياء ولا الدنيا. أول ما وصل نبينا عليه الصلاة والسلام الميقات وأهل، عندما أهل قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فالحج المبرور ليس فيه رياء وليس فيه سمعة، بل هو خالص لله وموافق للسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فيحرص على موافقة السنة بالسؤال عن أعمال الحج قبل أن يفعلها. كثير من الحجاج تأتي أسئلته بعد الفعل، بل بعض الحجاج يقول: قبل 10 سنوات حججت ولم أفعل كذا، فماذا علي؟ الأسئلة تكون قبل الفعل حتى يقع منك الفعل على ماذا؟ على الإصابة، إصابة السنة. ولا يمكن أن تصيب السنة إلا إذا سألت عنها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد من السؤال والتعلم، ونحن في زماننا هذا تيسرت وسائل التعليم والمعرفة تيسرا عجيبا. الآن حتى في طريقك إلى مكة
تمشي في الطريق في سيارة جو مكيف راحة وطمأنينة، وصوت هادي تسمع فيها أعمال المناسك يصلك في مقعدك بكل راحة، وتفتح كتاب بيدك تقرأ فيها أعمال المناسك موضح ثم مع ذلك تجد المخالفات الكثيرة. فلماذا هذا التفريط؟ إذن الحج المبرور علامته في الحج أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة في أثناء الحج. أما العلامة التي تكون بعده فهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله، لأن جزاء الحسنة الحسنة بعدها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فعلامة البر التي تأتي بعد الحج أن تحسن حال الإنسان بعد الحج، بمعنى لو كانت حاله حسنة قبل الحج تكون بعد الحج أحسن، ولو كانت حاله سيئة قبل الحج تكون بعد الحج حسنة، فينتقل من سيء إلى أحسن ومن حسن إلى أحسن. بمعنى أن الحج يكون له أثر عليه ويحدث فيه تغير ونقلة إلى الخير. أما أن يحج ويرجع إن كان سيئا إلى سوءه أو أسوأ، هذا ليس من علامات بر الحج، ليس من علامات بر الحج. فإذا للحج المبرور علامتان، علامة في أثنائه وعلامة بعد انقضائه. ومن أكرمه الله عز وجل بالمجيء لأداء هذه الطاعة عليه أن يحمد الله وأن يشكره على هذا التيسير وهذا الإنعام. أنت الآن لو تفكرت وأنت الآن قد وصلت إلى المدينة وفي طريقك إلى مكة، نسأل الله عز وجل للجميع التيسير والتوفيق، أنت الآن لو تفكرت في مكانك، كم إنسان في الدنيا يتمنى أن يكون له مثل هذا الأمر وأن يتيسر له ما تيسر لك؟ والله إن أناس الآن يبكون بكى وتدمع عيونهم يتمنى أن يكون حصل له مثل هذا الخير. فالله أكرمك وأنعم عليك ويسر لك الأمر، وتركت مصالحك وتركت دنياك وتركت أولادك وجئت لله، فعليك أن تجاهد نفسك على إتمام العمل وإكماله، وأن تجاهد نفسك على الإخلاص وعلى إصابة السنة، وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، وفي عرفات وفي أماكن الدعاء الأخرى تسأل الله أن يكتبك في عداد السعداء، أن يكتبك في الناجين من النار، في أهل الجنة، أن يجيرك من النار، أن يتوب عليك، أن يغفر لك، تسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذنبك وأن يعتق رقبتك من النار. ولله سبحانه وتعالى عتق من النار في يوم عرفة، اسأل الله أن تكون منهم فيكتب لك عتق من النار. فهي فرصة ثمينة قد لا تتكرر للإنسان مرة ثانية، فلا يفرق فيها، يجاهد نفسه على البر في حجه بالإخلاص والاتباع والبعد عن المحاذير والنواهي، ويتذكر حرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة الحال التي هو فيها حاج إلى بيت الله الحرام، ويجاهد نفسه على التمام والكمال، ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول. وكم من إنسان تحذير من الشرك في مجتمع كان يعج بالتعلق بالأشجار، كانت النساء في زمانه تطوف المرأة على شجرة تقول يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يعني قبل أن يأتي الحول أريد أن تعطيني يا فحل، يعني يا شجرة تعطيني ولد. شرك صراح والعياذ بالله. ويذهبون إلى قبر فلان وقبر علان ويسألون ويستغيثون، وشركيات ظاهرة. فلما قام بالدعوة، دعوة التوحيد ودعوة الإخلاص ودعوة تهكموا به وسخروا منه واتهموه بالجنون واتهموه بأمور كثيرة رمي بها رحمه الله سبحانه وتعالى في حياته، ولا يزال أعداءه يرمونه بها حتى الآن بعد مماته رحمه الله. نعم.
يقول
الثالث عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين
الله أكبر
وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين.
أعد هذه الفائدة عظيمة جدا.
قال الثالث عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين.
هذه فائدة عظيمة وثمينة جدا يأخذها المصنف من هذا السياق المبارك. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نصح وقام بما أمره به ربه جل وعلا من إنذار الأقرب والأبعد حتى إنه نادى بنته فاطمة باسمها فقال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فكان يقول هذه الكلمة لا أغني عنك من الله شيئا يقولها للقريب وللبعيد حتى بنته التي هي من صلبه عليه الصلاة والسلام ناداها باسمها وقال لها لا أغني عنك من الله شيئا. يقول تأمل أنت هنا أنه عليه الصلاة والسلام صادق ولا ينطق عن الهوى وهو مؤتمن فيما يقول وصادق فيما يقول وهو عليه الصلاة والسلام يخبر وهو سيد ولد آدم أنه لا يغني من الله شيئا لبنته سيدة نساء العالمين. فإذا يقول فهمت هذا الأمر وعقلته وضبطته تبين لك غربة الدين من جهة أن الناس أصبحوا يتعلقون وتتعلق قلوبهم بمن لا يملك لهم من الله شيئا من أنبياء أو أولياء أو أشجار أو أحجار أو خيوط أو حروز أو إلى ذلك إلى غير ذلك. فيتبين لك غربة الدين. إذا كان سيد ولد آدم يقول لسيدة نساء العالمين لا أغني عنك من الله شيئا فهذا من الدلائل والبراهين على غربة الدين. نعم انتهى. فعدها مرة ثالثة.
قال قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع فيه قلوب أو ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين.
يقول إذا تأملت مع هذا الأمر واقع خواص بعض الناس يعني العوام الأمر فيهم يعني في كثير منهم تفشت أمور لكن يقول خواص يعني أشخاص قد ينسبون إلى العلم أو ينسبون إلى مكانه ونحو ذلك فيقعون في هذه اللوثات فيتبين لك ترك التوحيد الناس أي للتوحيد أن التوحيد ما استمسكوا به لأنهم لو استمسكوا به لما وقعوا في هذه التعلقات بغير الله تبارك وتعالى وكان كل سؤالهم والتجائهم إلى الرب العظيم الذي بيده أزمة الأمور. فإذا هذا الباب حقيقة عظيم النزع كبير الفائدة يحتاج المسلم أن يتأمل حتى يعرف قيمة التوحيد وقدره ومسيس الحاجة إلى فهمه حتى لا يزيغ الإنسان في خضم انتشار الباطل ونشر شبهات أهل الضلال التي تعصب بالناس وتبعدهم عن سواء السبيل.
أحسن الله إليكم وبارك الله في جهدكم. يقول السائل: هل يجوز أن تكلف أحدا مقيما في السعودية أن يؤدي فريضة الحج عن إنسان متوفي؟
أن تكلف أحدا، لعل السائل يقصد أنه في بلد من البلدان البعيدة، فهل يكلف أحدا من مدينة أو من السعودية عموما لينشئ حجا عن متوفى؟ الأصل في النيابة كما قرر أهل العلم أن يكون من يناب ينشئ الحج من بلد من أنابه، ولهذا إذا كانت الإنابة هذه من مال المتوفى فالأصل في هذا الباب أن ينشأ الحج من البلد الذي هو ينشئه منه لو كان حيا، فتكون الإنابة من ذلك. أما إذا كان هذا تبرع منك ليس من ماله، فلا بأس أن تنيب أحدا من المدينة أو من السعودية عموما أن يحج عن ميتك. نعم.
هذا السائل يقول: هل يرجع المسلم في حجه المبرور من ذنوبه الصغيرة والكبيرة لصفحة بيضاء في يوم ولدته أمه؟
أعد السؤال.
هل يرجع المسلم من حجه المبرور من ذنبه يعني الصغير والكبير لصفحة بيضاء في يوم ولدته أمه؟
لا شك في هذا أن كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في الحديث الآخر قال: الحج يهدم ما كان قبله. وفي الحديث الآخر قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي بدون ذنب. فالحج إذا كان مبرورا أقبل فيه الحاج على الله سبحانه وتعالى تائبا صادقا مقبلا منيبا محافظا على حجه نادما على تفريطه وتضييعه في سالف أيامه وماضي حياته واعتنى بإصلاح حاله، فالحج الذي هذا صفته يهدم ما كان قبله وليس له جزاء إلا الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور له علامتان: علامة تكون في أثناء الحج، وعلامة تكون بعد انقضاء الحج. الحج المبرور له علامتان: علامة تكون في أثناء الحج، وعلامة تكون بعد انقضاء الحج. أما العلامة التي تكون في أثناء الحج فهي أن يقع حجه خالصا لله موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يكون خالصا لله يأتي به لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، وكما قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت. فيأتي به خالصا لله، لا يريد به السمعة ولا الرياء ولا الدنيا. أول ما وصل نبينا عليه الصلاة والسلام الميقات وأهل، عندما أهل قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فالحج المبرور ليس فيه رياء وليس فيه سمعة، بل هو خالص لله وموافق للسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فيحرص على موافقة السنة بالسؤال عن أعمال الحج قبل أن يفعلها. كثير من الحجاج تأتي أسئلته بعد الفعل، بل بعض الحجاج يقول: قبل 10 سنوات حجج ولم أفعل كذا، فماذا علي؟ الأسئلة تكون قبل الفعل حتى يقع منك الفعل على ماذا؟ على الإصابة، إصابة السنة. ولا يمكن أن تصيب السنة إلا إذا سألت عنها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد من السؤال والتعلم، ونحن في زماننا هذا تيسرت وسائل التعليم والمعرفة تيسرا عزيزا. الآن حتى في طريقك إلى مكة تمشي في الطريق في سيارة، جو مكيف، راحة وطمأنينة، وصوت هادي تسمع فيه أعمال المناسك يصلك في مقعدك بكل راحة، وتفتح كتاب بيدك تقرأ فيه أعمال المناسك موضحة، ثم مع ذلك تجد المخالفات الكثيرة. فلماذا هذا التفريط؟ إذن الحج المبرور علامته في الحج أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة في أثناء الحج. أما العلامة التي تكون بعده فهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله، لأن جزاء الحسنة الحسنة بعدها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فعلامة البر التي تأتي بعد الحج أن تحسن حال الإنسان بعد الحج، بمعنى لو كانت حاله حسنة قبل الحج تكون بعد الحج أحسن، ولو كانت حاله سيئة قبل الحج تكون بعد الحج حسنة، فينتقل من سيئ إلى أحسن ومن حسن إلى أحسن. بمعنى أن الحج يكون له أثر عليه ويحدث فيه تغير ونقلة إلى الخير. أما أن يحج ويرجع إن كان سيئا إلى سوءه أو أسوأ، هذا ليس من علامات بر الحج، ليس من علامات بر الحج. فإذا للحج المبرور علامتان، علامة في أثنائه وعلامة بعد انقضائه. ومن أكرمه الله عز وجل بالمجيء لأداء هذه الطاعة عليه أن يحمد الله وأن يشكره على هذا التيسير وهذا الإنعام. أنت الآن لو تفكرت وأنت الآن قد وصلت إلى المدينة وفي طريقك إلى مكة، نسأل الله عز وجل الجميع التيسير والتوفيق، أنت الآن لو تفكرت في مكانك، كم إنسان في الدنيا يتمنى أن يكون له مثل هذا الأمر وأن يتيسر له ما تيسر لك؟ والله إن أناس الآن يبكون بكى وتدمع عيونهم يتمنى أن يكون حصل له مثل هذا الخير. فالله أكرمك وأنعم عليك ويسر لك الأمر، وتركت مصالحك وتركت دنياك وتركت أولادك وجئت لله، فعليك أن تجاهد نفسك على إتمام العمل وإكماله، وأن تجاهد نفسك على الإخلاص وعلى إصابة السنة، وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، وفي عرفات وفي أماكن الدعاء الأخرى تسأل الله أن يكتبك في عداد السعداء، أن يكتبك في الناجين من النار، في أهل الجنة، أن يجيرك من النار، أن يتوب عليك، أن يغفر لك، تسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذنبك وأن يعتق رقبتك من النار. ولله سبحانه وتعالى عتق من النار في يوم عرفة، اسأل الله أن تكون منهم فيكتب لك عتق من النار. فهي فرصة ثمينة قد لا تتكرر في للإنسان مرة ثانية، فلا يفرط فيها، يجاهد نفسه على البر في حجه بالإخلاص والاتباع والبعد عن المحاذير والنواهي، ويتذكر حرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة الحال التي هو فيها حاج إلى بيت الله الحرام، ويجاهد نفسه على التمام والكمال، ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول. وكم من إنسان تغيرت حاله تغيرا جذريا من حجه، مر علينا من القصص الشيء الكثير، تحولوا أناس كثيرون جدا، تحولوا بعضهم من شركيات، بعضهم من بدع، بعضهم من معاصي وذنوب. ولهذا لا تبخل على نفسك، قل اللهم إني أسألك أن تهديني إليك صراطا مستقيما، وأن تعيدني من الشرك، وأن تعيدني من البدع، وأن تعيدني من الضلال، وأن تهديني إلى صراطك المستقيم، وأن تفتح لي أبواب رحمتك. لا تبخل على نفسك، أنت في باب وفي وقت من أرجى وأفضل أوقات الدعاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ففرصة ثمينة للتحول إلى الخير، وانطلاقة مباركة متمسكا فيها بالسنة، محافظا فيها على التوحيد، مبتعدا فيها عن الآثام والخطايا، مقبلا على ربك سبحانه وتعالى إقبالا صادقا، وتكون الخاتمة خاتمة مباركة. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونسأله جل وعلا أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يعيدنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيدنا من الشرك ومن البدع ومن الأهواء ومن المعاصي، وأن يجعلنا من عباده المتقين ومن حزبه المفلحين، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
سلام سيد ولد آدم، والذي يؤمن الصحابة والذي يطلبه هو ويؤمنون عليه، لعن أفراد بأعيانهم سماهم عليه الصلاة والسلام في قنوته: اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلانا، يسميهم بأسمائهم. ثم ينزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ويسأل سبحانه وتعالى أن يتوب على من تاب عليه منهم. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يقنت، والصحابة خيار الأمة يؤمنون، والله سبحانه وتعالى ينزل عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا يؤخذ منه فائدة عظيمة وجليلة في تقرير التوحيد وبطلان الشرك، أن الأمور لا تطلب إلا من الله، وأن الهداية منه سبحانه وتعالى، والفلاح منه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الرابعة: أن المدعو عليهم كفار.
أن المدعو عليه كفار، يعني يؤكد حتى نستوعب الأمر بدقة: الذي دعا سيد ولد آدم، والذي أمن خيار الصحابة، والذي دعا عليهم كفار، وليس كفار فقط بل يقاتلون المسلمين وآذوا المسلمين أذى شديدا. ومع هذه الحيثيات كلها ينزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ويشاء سبحانه وتعالى أن يتوب. فهذا برهان واضح أن الأمر لله، وأن التعلق لا يكون إلا بالله، والالتجاء لا يكون إلا إليه، والهداية لا تطلب إلا منه، والفلاح لا يطلب إلا منه، والسعادة لا تطلب إلا منه، والراحة لا تطلب إلا منه. فهذا برهان في هذا السياق واضح على ذلك. نعم.
قال الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شدهم نبيهم حرصهم على قتله، ومنها التبتيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم.
هذه أيضا حيثيات أخرى، في أمر هؤلاء، يعني إضافة إلى ما سبق، فهم مع كفرهم حصل منهم أمور لم تحصل من غيرهم. آدوا النبي عليه الصلاة والسلام، شجوا رأسه، كسروا رباعيته، قتلوا بني عمهم، مثلوا بالقتلى، أمور كثيرة حصلت منهم. وأيضا في أثناء القتال سمعنا اعتزازهم بالأصنام، لنا العزة، أعلو هبل، كل هذه الأمور حصلت. ونهاية الأمر ينزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي أن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد.
قال الثالثة: أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء.
أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر كله لله، أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فهو الهادي وهو الموثق وهو الذي سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء ويقضي فيه بما يشاء، له الحكم سبحانه وتعالى وحده، لا معقب لحكمه. نعم.
قال قوله تابعا: قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا.
قوله أو يتوب عليهم يعني فيما نزل، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ويشاء رب العالمين أن يتوب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم، مع كل الأمور التي مضت يشاء الرب سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم. فهذا من أكبر البراهين وأوضح الدلائل أن الهداية والفلاح والتوفيق والسداد كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد مخلوق كائنا من كان.
الثامنة: القنوط في النوازل،
أي مشروعيته، مشروعية القنوط في النوازل كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالقنوط مشروع في الصلاة المكتوبة في النوازل.
التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم،
أي أن هذا لا يضر، لا يضر في الصلاة، لا يضر في الصلاة أن يسمى بأسمائهم، يسمى من قنط عليهم بأسمائهم، مثل اللهم خلصنا من كيد فلان يسميه، اللهم أهلكه، اللهم ونحو ذلك يسميه باسمه، هذا لا يؤثر في الصلاة، لا يؤثر في الصلاة. نعم.
العاشرة: لعن المعين في القنوت.
لعن المعين بالقنوت يعني لعن الشخص المعين بعينه بالقنوت كما فعل عليه الصلاة والسلام، كما فعل سمى أشخاصا بأسمائهم وعينهم ولعنهم، واللعن دعاء، دعاء على من لعن بالطرد والإبعاد من رحمة الله، لكن كونه يطرد أو يبعد من رحمته سبحانه وتعالى الأمر في ذلك لمن؟ لله سبحانه وتعالى، قد يشاء أن يطرده ويبعده من رحمته أبد الآباد، وقد يشاء أن يهديه فيكون من سادات الأولياء ومن عباده المسلمين. نعم.
قال أحد عشر: قصته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين،
أي أنه عليه الصلاة والسلام امتثل وبادر وصعد على الصفا وقام في الناس ونادى معمما ونادى مخصصا في قرابته بأسمائهم: يا قريش، يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، ينذر ممتثلا أمر ربه سبحانه وتعالى، ولم يتوانى في ذلك، وفي كل مرة يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، يكررها لكل واحد منهم يناديه باسمه ويقول: لا أغني عنكم من الله شيئا. حتى فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال لها: يا فاطمة بنت محمد، يعني أنت بنتي. ومعلوم حرص الوالد على ولده، فهو يذكرها بهذا الأمر: يا فاطمة بنت محمد، يعني أنت بنتي، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
الثاني عشر: جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
جده عليه الصلاة والسلام، يعني ما أن نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين إلا وباشر الأمر بكل جد وكل اهتمام وكل عناية، فبادر عليه الصلاة والسلام وصعد على الصفا مكان عالي في مكة وأخذ ينادي اشتروا أنفسكم يا معشر قريش، يناديهم اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية، ينذر. وهذه النذارة التي أخذ يناديهم بها وهي إنقاذ لهم من النار ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة، رموه بسببها بالجنون، وأخذ يقول بعضهم البعض هذا رجل مجنون، وبعضهم يقول هذا شاعر، وبعضهم أخذوا يستهزئون ويتهكمون بشخص عليه الصلاة والسلام، فأخذ ينادي ولم يبالي بكلامهم طلبا لرضا ربه سبحانه وتعالى، وليقولوا ما شاءوا. والمصنف رحمه الله يقول ولو قال أيضا مثله قائل في هذا الزمان لرمي بالجنون. والمؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما قام بالدعوة، دعوة التوحيد والتحذير من الشرك في مجتمع كان يعج بالتعلق بالأشجار، كانت النساء في زمانه تطوف المرأة على شجرة تقول يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يعني قبل أن يأتي الحول أريد أن تعطيني يا فحل، يعني يا شجرة تعطيني ولد. شرك صراح والعياذ بالله، ويذهبون إلى قبر فلان وقبر علان ويسألون ويستغيثون، وشركيات ظاهرة. فلما قام بالدعوة، دعوة التوحيد ودعوة الإخلاص ودعوة تهكموا به وسخروا منه واتهموه بالجنون واتهموه بأمور كثيرة رمي بها رحمه الله سبحانه وتعالى في حياته، ولا يزال أعداءه يرمونه بها حتى الآن بعد مماته رحمه الله. نعم.
يقول الثالث عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين،
ما أكثر، نعم،
وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين.
بعد هذه الفائدة عظيمة جدا.
قال الثالث عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين.
هذه فائدة عظيمة وثمينة جدا أخذها المصنف من هذا السياق المبارك. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نصح وقام بما أمره به ربه جل وعلا من إنذار الأقرب والأبعد، حتى إنه نادى بنته فاطمة باسمها فقال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فكان يقول هذه الكلمة لا أغني عنك من الله شيئا يقولها للقريب وللبعيد، حتى بنته التي هي من صلبه عليه الصلاة والسلام ناداها باسمها وقال لها لا أغني عنك من الله شيئا. يقول تأمل أنت هنا أنه عليه الصلاة والسلام صادق ولا ينطق عن الهوى، وهو مؤتمن فيما يقول وصادق فيما يقول، وهو عليه الصلاة والسلام يخبر وهو سيد ولد آدم أنه لا يغني من الله شيئا لبنته سيدة نساء العالمين، فإذا يقول فهمت هذا الأمر وعقلته وضبطته تبين لك غربة الدين، تبين لك غربة الدين من جهة أن الناس أصبحوا يتعلقون وتتعلق قلوبهم بمن لا يملك لهم من الله شيئا من أنبياء أو أولياء أو أشجار أو أحجار أو خيوط أو حروز أو إلى ذلك إلى غير ذلك، فيتبين لك غربة الدين. إذا كان سيد ولدي آدم يقول لسيدة نساء العالمين لا أغني عنك من الله شيئا، فهذا من الدلائل والبراهين على غربة الدين. نعم انتهى، تعدها مرة ثالثة.
قال قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين.
يقول إذا تأملت مع هذا الأمر واقع خواص بعض الناس، يعني العوام الأمر فيهم، يعني في كثير منهم تغشت أمور، لكن يقول خواص، يعني أشخاص قد ينسبون إلى العلم أو ينسبون إلى مكانه أو نحو ذلك فيقعون في هذه اللوثات، فيتبين لك ترك التوحيد، يتبين لك ترك الناس أي للتوحيد، أن التوحيد ما استمسكوا به، لأنهم لو استمسكوا به لما وقعوا في هذه التعلقات بغير الله تبارك وتعالى، وكان كل سؤالهم والتجائهم إلى الرب العظيم الذي بيده أزمة الأمور. فإذا هذا الباب حقيقة عظيم النفع كبير الفائدة، يحتاج المسلم أن يتأمل حتى يعرف قيمة التوحيد وقدره ومسيس الحاجة إلى فهمه، حتى لا يزيغ الإنسان في خضم انتشار الباطل ونشر شبهات أهل الضلال التي تعصب بالناس وتبعدهم عن سواء السبيل.
أحسن الله إليكم وبارك الله في جهدكم. يقول السائل هل يجوز أن تكلف أحدا مقيما في السعودية أن يؤدي فريضة الحج عن إنسان متوفي؟
أن تكلف أحدا، لعل السائل يقصد أنه في بلد من البلدان البعيدة، فهل يكلف أحدا من مدينة أو من السعودية عموما لينشئ حجا عن متوفى؟ الأصل في النيابة كما قرر أهل العلم أن يكون من يناب ينشئ الحج من بلد من أنابه، ولهذا إذا كانت الإنابة هذه من مال المتوفى فالأصل في هذا الباب أن ينشئ الحج من البلد الذي هو ينشئه منه لو كان حيا، فتكون الإنابة من ذلك. أما إذا كان هذا تبرع منك ليس من ماله، فلا بأس أن تنيب أحدا من المدينة أو من السعودية عموما أن يحج عن ميتك. نعم.
هذا السائل يقول هل يرجع المسلم في حجه المبرور من ذنوبه الصغيرة والكبيرة بصفحة بيضاء كيوم ولدته أمه؟
أعد السؤال.
هل يرجع المسلم من حجه المبرور من ذنوبه من ذنبه يعني الصغير والكبير بصفحة بيضاء كيوم ولدته أمه؟
لا شك في هذا أن كما قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، في الحديث الآخر قال الحج يهدم ما كان قبله، وفي الحديث الآخر قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي بدون ذنب. فالحج إذا كان مبرورا أقبل فيه الحاج على الله سبحانه وتعالى تائبا صادقا مقبلا منيبا محافظا على
حجه نادما على تفريطه وتضييعه في سالف أيامه وماضي حياته واعتنى بإصلاح حاله، فالحج الذي هذا صفته يهدم ما كان قبله وليس له جزاء إلا الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور له علامتان: علامة تكون في أثناء الحج، وعلامة تكون بعد انقضاء الحج. الحج المبرور له علامتان: علامة تكون في أثناء الحج، وعلامة تكون بعد انقضاء الحج. أما العلامة التي تكون في أثناء الحج فهي أن يقع حجه خالصا لله موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يكون خالصا لله، يأتي به لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، وكما قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت. فيأتي به خالصا لله، لا يريد به السمعة ولا الرياء ولا الدنيا. أول ما وصل نبينا عليه الصلاة والسلام الميقات وأهل، عندما أهل قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فالحج المبرور ليس فيه رياء وليس فيه سمعة، بل هو خالص لله وموافق للسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فيحرص على موافقة السنة بالسؤال عن أعمال الحج قبل أن يفعلها. كثير من الحجاج تأتي أسئلته بعد الفعل، بل بعض الحجاج يقول: قبل 10 سنوات حجج ولم أفعل كذا، فماذا علي؟ الأسئلة تكون قبل الفعل حتى يقع منك الفعل على ماذا؟ على الإصابة، إصابة السنة. ولا يمكن أن تصيب السنة إلا إذا سألت عنها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد من السؤال والتعلم. ونحن في زماننا هذا تيسرت وسائل التعليم والمعرفة تيسرا عجيبا. الآن حتى في طريقك إلى مكة تمشي في الطريق في سيارة، جو مكيف، راحة وطمأنينة، وصوت هذه تسمع فيها أعمال المناسك، يصلك في مقعدك بكل راحة، وتفتح كتاب بيدك تقرأ فيها أعمال المناسك موضحة. ثم مع ذلك تجد المخالفات الكثيرة. فلماذا هذا التفريط؟ إذن الحج المبرور علامته في الحج أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة في أثناء الحج. أما العلامة التي تكون بعده فهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله، لأن جزاء الحسنة الحسنة بعدها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فعلامة البر التي تأتي بعد الحج أن تحسن حال الإنسان بعد الحج، بمعنى لو كانت حاله حسنة قبل الحج تكون بعد الحج أحسن، ولو كانت حاله سيئة قبل الحج تكون بعد الحج حسنة، فينتقل من سيء إلى أحسن ومن حسن إلى أحسن. بمعنى أن الحج يكون له أثر عليه ويحدث فيه تغير ونقلة إلى الخير. أما أن يحج ويرجع إن كان سيئا إلى سوءه أو أسوأ، هذا ليس من علامات بر الحج، ليس من علامات بر الحج. فإذا للحج المبرور علامتان: علامة في أثنائه وعلامة بعد انقضائه. ومن أكرمه الله عز وجل بالمجيء لأداء هذه الطاعة عليه أن يحمد الله وأن يشكره على هذا التيسير وهذا الإنعام. أنت الآن لو تفكرت وأنت الآن قد وصلت إلى المدينة وفي طريقك إلى مكة، نسأل الله عز وجل للجميع التيسير والتوفيق، أنت الآن لو تفكرت في مكانك، كم إنسان في الدنيا يتمنى أن يكون له مثل هذا الأمر؟
وأن يتيسر له ما تيسر لك. والله إن أناس الآن يبكون بكى وتدمع عيونهم يتمنى أن يكون حصل له مثل هذا الخير. فالله أكرمك وأنعم عليك ويسر لك الأمر وتركت مصالحك وتركت دنياك وتركت أولادك وجئت لله، فعليك أن تجاهد نفسك على إتمام العمل وإكماله، وأن تجاهد نفسك على الإخلاص وعلى إصابة السنة، وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، وفي عرفات وفي أماكن الدعاء الأخرى تسأل الله أن يكتبك في عداد السعداء، أن يكتبك في الناجين من النار، في أهل الجنة، أن يجيرك من النار، أن يتوب عليك، أن يغفر لك. تسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذنبك وأن يعتق رقبتك من النار. ولله سبحانه وتعالى عتق من النار في يوم عرفة، اسأل الله أن تكون منهم فيكتب لك عتق من النار. فهي فرصة ثمينة قد لا تتكرر للإنسان مرة ثانية، فلا يفرط فيها، يجاهد نفسه على البر في حجه بالإخلاص والاتباع والبعد عن المحاذير والنواهي، ويتذكر حرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة الحال التي هو فيها حاج إلى بيت الله الحرام، ويجاهد نفسه على التمام والكمال، ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول. وكم من إنسان تحذير من الشرك في مجتمع كان يعج بالتعلق بالأشجار، كانت النساء في زمانه تطوف المرأة على شجرة تقول يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يعني قبل أن يأتي الحول أريد أن تعطيني يا فحل، يعني يا شجرة تعطيني ولد. شرك صراح والعياذ بالله. ويذهبون إلى قبر فلان وقبر علان ويسألون ويستغيثون، وشركيات ظاهرة. فلما قام بالدعوة، دعوة التوحيد ودعوة الإخلاص ودعوة تهكموا به وسخروا منه واتهموه بالجنون واتهموه بأمور كثيرة رمي بها رحمه الله سبحانه وتعالى في حياته، ولا يزال أعداءه يرمونه بها حتى الآن بعد مماته رحمه الله. نعم.
يقول الثالث عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين،
الله أكبر، نعم،
وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين.
أعد هذه الفائدة عظيمة جدا.
قال الثالث عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين.
هذه فائدة عظيمة وثمينة جدا أخذها المصنف من هذا السياق المبارك. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نصح وقام بما أمره به ربه جل وعلا من إنذار الأقرب والأبعد، حتى إنه نادى بنته فاطمة باسمها فقال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فكان يقول هذه الكلمة لا أغني عنك من الله شيئا يقولها للقريب وللبعيد، حتى بنته التي من صلبه عليه الصلاة والسلام ناداها باسمها وقال لها لا أغني عنك من الله شيئا. يقول تأمل أنت هنا أنه عليه الصلاة والسلام صادق ولا ينطق عن الهوى، وهو مؤتمن فيما يقول وصادق فيما يقول، وهو عليه الصلاة والسلام يخبر وهو سيد ولد آدم أنه لا يغني من الله شيئا لبنته سيدة نساء العالمين. فإذا يقول فهمت هذا الأمر وعقلته وضبطته تبين لك غربة الدين، تبين لك غربة الدين من جهة أن الناس أصبحوا يتعلقون وتتعلق قلوبهم بمن لا يملك لهم من الله شيئا، من أنبياء أو أولياء أو أشجار أو أحجار أو خيوط أو حروز أو إلى ذلك إلى غير ذلك. فيتبين لك غربة الدين. إذا كان سيد ولد آدم يقول لسيدة نساء العالمين لا أغني عنك من الله شيئا، فهذا من الدلائل والبراهين على غربة الدين. نعم انتهى، فعدها مرة ثالثة.
قال قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك، لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع فيه قلوب أو ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين.
يقول إذا تأملت مع هذا الأمر واقع خواص بعض الناس، يعني العوام الأمر فيهم يعني في كثير منهم تفشت أمور، لكن يقول خواص يعني أشخاص قد ينسبون إلى العلم أو ينسبون إلى مكانة أو نحو ذلك فيقعون في هذه اللوثات، فيتبين لك ترك التوحيد، يتبين لك ترك الناس أي للتوحيد، أن التوحيد ما استمسكوا به، ما استمسكوا به، لأنهم لو استمسكوا به لما وقعوا في هذه التعلقات بغير الله تبارك وتعالى، وكان كل سؤالهم والتجائهم إلى الرب العظيم الذي بيده أزمة الأمور. فإذا هذا الباب حقيقة عظيم النزع كبير الفائدة، يحتاج المسلم أن يتأمله حتى يعرف قيمة التوحيد وقدره ومسيس الحاجة إلى فهمه، حتى لا يزيغ الإنسان في خضم انتشار الباطل ونشر شبهات أهل الضلال التي تعصب بالناس وتبعدهم عن سواء السبيل.
أحسن الله إليكم وبارك الله في جهدكم. يقول السائل هل يجوز أن تكلف أحدا مقيما في السعودية أن يؤدي فريضة الحج عن إنسان متوفي؟
أن تكلف أحدا، لعل السائل يقصد أنه في بلد من البلدان البعيدة، فهل يكلف أحدا من مدينة أو من السعودية عموما لينشئ حجا عن متوفى؟ الأصل في النيابة كما قرر أهل العلم أن يكون من يناب ينشئ الحج من بلد من أنابه، ولهذا إذا كانت الإنابة هذه من مال المتوفى فالأصل في هذا الباب أن ينشأ الحج من البلد الذي هو ينشئه منه لو كان حيا، فتكون الإنابة من ذلك. أما إذا كان هذا تبرع منك ليس من ماله، فلا بأس أن تنيب أحدا من المدينة أو من السعودية عموما أن يحج عن ميتك. نعم.
هذا السائل يقول هل يرجع المسلم في حجه المبرور من ذنوبه الصغيرة والكبيرة لصفحة بيضاء في يوم ولدته أمه؟
أعد السؤال.
هل يرجع المسلم من حجه المبرور من ذنبه يعني الصغير والكبير لصفحة بيضاء في يوم ولدته أمه؟
لا شك في هذا أن كما قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، في الحديث الآخر قال الحج يهدم ما كان قبله، وفي الحديث الآخر قال من حج ولم يرفث ولم يفسط رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي بدون ذنب.
فالحج إذا كان مبرورا أقبل فيه الحاج على الله سبحانه وتعالى تائبا صادقا مقبلا منيبا محافظا على حجه نادما على تفريطه وتضييعه في سالف أيامه وماضي حياته واعتنى بإصلاح حاله، فالحج الذي هذا صفته يهدم ما كان قبله وليس له جزاء إلا الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور له علامتان: علامة تكون في أثناء الحج، وعلامة تكون بعد انقضاء الحج. الحج المبرور له علامتان: علامة تكون في أثناء الحج، وعلامة تكون بعد انقضاء الحج. أما العلامة التي تكون في أثناء الحج فهي أن يقع حجه خالصا لله موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يكون خالصا لله، يأتي به لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، وكما قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت. فيأتي به خالصا لله، لا يريد به السمعة ولا الرياء ولا الدنيا. أول ما وصل نبينا عليه الصلاة والسلام الميقات وأهل، عندما أهل قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فالحج المبرور ليس فيه رياء وليس فيه سمعة، بل هو خالص لله وموافق للسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فيحرص على موافقة السنة بالسؤال عن أعمال الحج قبل أن يفعلها. كثير من الحجاج تأتي أسئلته بعد الفعل، بل بعض الحجاج يقول: قبل 10 سنوات حجج ولم أفعل كذا، فماذا علي؟ الأسئلة تكون قبل الفعل حتى يقع منك الفعل على ماذا؟ على الإصابة، إصابة السنة. ولا يمكن أن تصيب السنة إلا إذا سألت عنها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد من السؤال والتعلم. ونحن في زماننا هذا تيسرت وسائل التعليم والمعرفة تيسرا عجيبا. الآن حتى في طريقك إلى مكة تمشي في الطريق في سيارة، جو مكيف، راحة وطمأنينة، وصوت هادي تسمع فيه أعمال المناسك، يصلك في مقعدك بكل راحة، وتفتح كتاب بيدك تقرأ فيه أعمال المناسك موضحة، ثم مع ذلك تجد المخالفات الكثيرة. فلماذا هذا التفريط؟ إذن الحج المبرور علامته في الحج أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة في أثناء الحج. أما العلامة التي تكون بعده فهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله، لأن جزاء الحسنة الحسنة بعدها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فعلامة البر التي تأتي بعد الحج أن تحسن حال الإنسان بعد الحج، بمعنى لو كانت حاله حسنة قبل الحج تكون بعد الحج أحسن، ولو كانت حاله سيئة قبل الحج تكون بعد الحج حسنة، فينتقل من سيئ إلى أحسن ومن حسن إلى أحسن. بمعنى أن الحج يكون له أثر عليه ويحدث فيه تغير ونقلة إلى الخير. أما أن يحج ويرجع إن كان سيئا إلى سوءه أو أسوأ، فهذا ليس من علامات بر الحج، ليس من علامات بر الحج. فإذا للحج المبرور علامتان: علامة في أثنائه وعلامة بعد انقضائه. ومن أكرمه الله عز وجل بالمجيء لأداء هذه الطاعة عليه أن يحمد الله وأن يشكره على هذا التيسير وهذا الإنعام. أنت الآن لو تفكرت وأنت الآن قد وصلت إلى المدينة وفي طريقك إلى مكة، نسأل الله عز وجل الجميع التيسير والتوفيق، أنت الآن لو تفكرت في مكانك، كم إنسان في الدنيا يتمنى أن يكون له مثل هذا الأمر وأن يتيسر له ما تيسر لك؟ والله إن أناس الآن يبكون بكى وتدمع عيونهم يتمنى أن يكون حصل له مثل هذا الخير. فالله أكرمك وأنعم عليك ويسر لك الأمر، وتركت مصالحك وتركت دنياك وتركت أولادك وجئت لله، فعليك أن تجاهد نفسك على إتمام العمل وإكماله، وأن تجاهد نفسك على الإخلاص وعلى إصابة السنة، وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، وفي عرفات وفي أماكن الدعاء الأخرى تسأل الله أن يكتبك في عداد السعداء، أن يكتبك في الناجين من النار، في أهل الجنة، أن يجيرك من النار، أن يتوب عليك، أن يغفر لك، تسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذنبك وأن يعتق رقبتك من النار. ولله سبحانه وتعالى عتق من النار في يوم عرفة، اسأل الله أن تكون منهم فيكتب لك عتق من النار. فهي فرصة ثمينة قد لا تتكرر للإنسان مرة ثانية، فلا يفرط فيها، يجاهد نفسه على البر في حجه بالإخلاص والاتباع والبعد عن المحاذير والنواهي، ويتذكر حرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة الحال التي هو فيها حاج إلى بيت الله الحرام، ويجاهد نفسه على التمام والكمال، ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول. وكم من إنسان تغيرت حاله تغيرا جذريا من حجه، مر علينا من القصص الشيء الكثير، تحولوا أناس كثيرون جدا، تحولوا بعضهم من شركيات، بعضهم من بدع، بعضهم من معاصي وذنوب. ولهذا لا تبخل على نفسك، قل اللهم إني أسألك أن تهديني إليك صراطا مستقيما، وأن تعيدني من الشرك، وأن تعيدني من البدع، وأن تعيدني من الضلال، وأن تهديني إلى صراطك المستقيم، وأن تفتح لي أبواب رحمتك. لا تبخل على نفسك، أنت في باب وفي وقت من أرجى وأفضل أوقات الدعاء، وقد كان عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ففرصة ثمينة للتحول إلى الخير، وانطلاقة مباركة متمسكا فيها بالسنة، محافظا فيها على التوحيد، مبتعدا فيها عن الآثام والخطايا، مقبلا على ربك سبحانه وتعالى إقبالا صادقا، وتكون الخاتمة خاتمة مباركة. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونسأله جل وعلا أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يعيدنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيدنا من الشرك ومن البدع ومن الأهواء ومن المعاصي، وأن يجعلنا من عباده المتقين ومن حزبه المفلحين، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.